الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا في درسنا في الأسبوع الماضي نتحدث ونعلق على قول الإمام البربهاري: واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام. وذكرنا محملين مستقيمين لهذه الجملة ومحملا فيه نظر، وعلقنا على قوله: وأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم. وحصل شيء من السبق في التعليق أثناء القراءة عليكم، فأضفنا من التعليقات في الجملة الماضية ما له حق أو تعلق بالجملة التي سنقرأها اليوم إن شاء الله. نقول: وبالله نستعين. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام، واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. نعم، كلام المؤلف رحمه الله تعالى باختصار في هذه الفقرة يدور حول مسألة الحكم بالظاهر على المؤمنين، وأنه لا يحكم على أحد إلا بما ظهر من حاله، ويوكل أمر حقائق الإيمان إلى الله، إلى الله، ويشهد له أي بالصمت بالإيمان. وأما مسألة المعين فالشهادة لمعين بالإيمان فيها تذكير، ولذلك نقول في هذه الجملة: الشهادة بحقيقة الإيمان إما أن تكون لصنف لمن اتصف بالوصف الفلاني، وإما أن تكون للمعين. فالشهادة للمعين تزكية، وقد قال الله عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم، ولكن يشهد لمن اتصف بهذه الصفة أنه مؤمن حقيق الإيمان. وأما المعين فنحن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وذكر الشيخ الربيع هداه الله وأصلحه جواز الشهادة لبعض المعينين بحقيقة الإيمان كالصحابة والأئمة المشهود لهم بالخير كسعيد بن المسيب، كسعيد بن المسيب ومجاهد ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام المشهورين المعروفين بالخير. على كل، نحن في الحكم العام نشهد لمن اتصف بجميع شرائع الإسلام، نشهد له بحقيقة الإيمان. أما المعين فلسنا نبت فيه بشيء. قال: فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. إذن يا إخواني، ما هو الدليل على هذا التقرير الحسن المنضبط من المؤلف: العمل وإجراء أحوال الناس على الظاهر وبناء أحكامهم على ما ظهر من أحوالهم؟ عندنا أدلة في البخاري من حديث أنس قال قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. إذن هم مسلمون، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. قال وحساب إلا بحقها، هذا يوافق قول المؤلف. نعم، واعلم أن إيمانه تام، أن إيمانه إلى الله تام الإيمان أو ناقص الإيمان، إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام، إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إلا بحقها. إذن الأصل في من أتى بشرائع الإسلام الظاهرة أن يحكم عليه بالإسلام والإيمان، وما حصل منه من تفريط فيجازى بقدر تفريطه. نعم، ومن الأدلة في هذا التقرير المنضبط حديث كعب بن مالك في الصحيحين أن المنافقين وكانوا 84 لما تخلفوا في تبوك وتقدموا إلى رسول الله مقدمه من تبوك يحلفون له ويعتذرون، قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم علانيتهم واستغفر لهم وذكر صغائرهم إلى الله تعالى. وفي البخاري
شيخنا معذرة، شيخنا معذرة، الصوت عندنا غير واضح. تفضل شيخنا معذرة، كان الصوت عندنا غير واضح.
طيب، ووقفنا عند ماذا؟
في آخر، عندما ذكرت لكم أن الصوت غير واضح، يعني تقريبا كل شيء
خيرا. لا بأس عليكم. قلنا في أثر عمر في البخاري إن الناس إنما كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع من السماء، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، فالله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. نعم، وفي الصحيحين عن أسامة عندما قتل من قال لا إله إلا الله قال له رسول الله يوم أن كان أسامة يحاج عن نفسه بأن ذلك المقتول إنما قال تلك الكلمة تخوفا من السيف، قال أشققت عن قلبه حتى تعلم أقالها حقا. إذن بناء أحوال الناس على الظاهر، من أتى بجميع شرائع الإسلام فهو مسلم مؤمن، ومن تقص من شرائع الإسلام فيجازى بقدر ما انتقص من ذلك. قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى في تعليقه على هذه الفقرة قال أما إن قصر في شيء من تلك الأحكام التي هي بمنزلة الأصول وارتكب محرما فنحن في هذه الحالة نحكم له بالإسلام الناقص عن درجة الإيمان الكاملة، فلا ننفي عنه مطلق الإيمان ولا نحكم له بكماله، ومتى ضيع شيئا من شرائع الإسلام التي تقتضي الحدود أو التعزير أقمنا عليه ذلك بحسب ما تقتضيه الحالة وبالله التوفيق. إذن بارك الله فيكم يا إخواني، هذا تقرير حسن من المؤلف رحمه الله تعالى. نعم، قال رحمه الله تعالى والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، المرجوم والزاني، المرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيرهم من أهل القبلة والسكران وغيره الصلاة عليهم سنة. نعم، من أدلة ذلك بارك الله فيكم عموم حديث أبي هريرة عند أبي داود وابن ماجه مرفوعا: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. فالميت عام في كل مسلم برا كان أم فاجرا. ولذلك قال العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية: فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم ينهى عن الصلاة عليه، ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية الفجورية ما له، بل قد أمره الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين، فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، فالتوحيد أصل الدين، والاستغفار له وللمؤمنين كماله، فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات إما واجب وإما مستحب، وهو على نوعين: عام وخاص. أما العام فظاهر كما في هذه الآية، وأما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت. فما من ميت يموت، هذا كلام ابن أبي العز، فما من ميت يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة وهم مأمورون. قال: وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعوا له، كما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. قال: وإذا مات يغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه ويدفنونه في مقابر المسلمين، وذبائحهم حلال وذبائحه حلال وإن كان فاسقا. انتهى من كلام ابن أبي العز. أقول كلام جميل، ولكن الإمام أو العلامة ابن أبي العز في سياق تقرير في قوله: ولو كان له من الذنوب الاعتقادية والبدعية أو العملية الفجورية ما له، هذا الكلام في معرض صحة الصلاة عليه إذا صلي على من هذا شأنه، وإلا فالأكمل والأفضل لأهل الفضل والعلم ترك الصلاة زجرا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. نعم، فقول ابن أبي العز للصلاة على من كان له ذنوب اعتقادية بدعية أو عملية فجورية، هذا في سياق تقرير صحة الصلاة وأنه يصلي عليه عامة المسلمين. وأما أهل الفضل وأهل العلم وأهل الخير والصلاح إن تنحوا عن من هذا شأنه فلا حرج، كما سيأتي معنا إن شاء الله. ذكرنا حديث أبي هريرة: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، من باب دعم ما قاله الإمام البربهاري: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، المرجوم والزاني والزانية إلى آخر. ومن الأدلة أيضا بارك الله فيكم حديث عمران ابن حسين في صحيح مسلم في قصة الغامدية، أنها بعدما رجمت قال عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ وفي رواية حديث بريدة: أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت ثم صلى عليها، فقال له عمر الحديث. ومن الأدلة بارك الله فيكم حديث الطفيل بن عامر الدوسي في صحيح مسلم، أنه هاجر إلى المدينة ومعه صاحب له، فاجتووا المدينة، فأخذ صاحبه مشاقص آلة من الحديد ذات شعب، فقطع به براجمه، والبراجم ما يكون في فصوص الأصابع من ظهر الكف من التجاعيد عند منعطف أنامل الأصابع، فقطع بها براجمه فشخبت يده حتى مات. فرآه الطفيل بن عامر في منامه بعد ليال وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه. انظروا هذا قاتل نشه. قال له ما صنع بك ربك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه. قال ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ولي يديه فاغفر. شاهدنا من الحديث بارك الله فيكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد دعاه للمغفرة وهو قاتل نفسه. وصلاة الجنازة هي من جنس الدعاء. وأما كونه عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليه الصلاة المعروفة بصلاة الجنازة فلكون أهل الفضل والعلم يتركون الصلاة في هذا الموطن زجرا، وأما هو صلوات ربي وسلامه عليه فقد دعا له قال اللهم وليديه تغفر. فتبين أن من كان من أهل القبلة ولو كان على جانب عظيم من الشر أنه لا حرج في الصلاة عليه. وهنا إشكال، كيف الجواب عن الأدلة الآتية؟ ما رواه مسلم عن جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه فأتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي عليه فلم يصلي عليه. وأيضا ما ثبت في البخاري عن أبي قتادة في الرجل الذي عليه الدين لا وفاء لدينه قال عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم. انظروا هؤلاء من أهل القبلة. وأيضا ما أخرجه أهل السنن من حديث زيد بن خالد الجهني أن رجلا من المسلمين توفي بخيبر وأنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم. قال فتغيرت وجوه القوم لذلك، فلما رأى الذي بهم قال إن صاحبكم غل في سبيل الله. إذن الغال لم يصلي عليه رسول الله. قال ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين. كيف الجواب عن هذه الأدلة؟ وهل تعارض الأدلة القاضية بالصلاة على من مات من أهل القبلة؟ الجواب، قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم عند حديث جابر بن سمرة الذي فيه أن رسول الله لم يصلي على قاتل نفسه، قال وفي الحديث دليل لمن يقول لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه، وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي. قال وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء يصلى عليه. وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل فعله، وصلت عليه الصحابة، وهذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول الأمر على من عليه دين زجرا لهم عن التساهل في الاستدانة وعن إهمال وفائه، وأمر أصحابه بالصلاة عليه فقال صلوا على صاحبكم. قال القاضي رحمه الله مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا. انتهى المراد. فائدة يا إخواني بارك الله فيكم، هل تجوز الصلاة على المنافقين الاعتقاديين؟ المنافق الاعتقادي هو من أظهر الإسلام وأبطن الكفر الصريح، وهو من يسمى بالزنديق كعبد الله بن أبي بن سلول. هل يصلى على هذا الصنف؟ قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية المظهرون للإسلام قسمان، إما مؤمن وإما منافق، فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له، ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه. فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصلي هو عليه وصلى عليه من لم يعلم نفاقه، وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين، وقد نهى الله سبحانه وتعالى رسوله عن الصلاة على المنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره، وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم ينهى عن الصلاة عليه. انتهى المراد من كلام ابن أبي العز رحمه الله تعالى. قال والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة المرجوم. أما المرجوم يا أخواني فالأمر فيه يعني يسير، لأنه قد رجم وقد طهره الحد والحدود كفارة. قال: والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيرهم من أهل القبلة والسكران وغير ذلك الصلاة عليهم سنة. ما معنى سنة؟ يعني أمرها مشروع لأنه من أهل القبلة. قال: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الفوزان معلقا على هذه الجملة: إذا جحد القرآن أو بعضه أو السنة الصحيحة أو بعضها أو أنكر شيئا في القرآن أو أنكر شيئا في السنة الصحيحة فهذا يحكم عليه بالردة، لأنه مكذب لله ولرسوله ما لم يكن جاهلا أو مقلدا أو متأولا، فهذا يبين له. فإذا بين له وأصر فإنه يحكم عليه بالردة. كلام جيد. قال: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يذبح لغير الله. هنا كلام جميل للشيخ عبد الحميد حفظه الله في تعليقه على هذه الجملة. قال: والذبح لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. يقول تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وفي حديث علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. أخرجه مسلم. ولا فرق بين من يذبح لصنم أو ملك أو نبي أو جني، فكله شرك بالله العظيم، حيث لم يفرق الله بين من يعبد الكواكب والشمس والقمر وبين من يعبد الملائكة وعيسى وسماهم مشركين وأوجب قتالهم وحكم عليهم بالخلود في النار. ولو تقرب إلى غير الله بذباب لكان مشركا، إذ لا يكون النظر إلى حقارة الشيء لكن ينظر إلى صرف العبادة. كلام جيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله. يصلي لغير الله، قال الشيخ عبد الحميد، كأن يصلي لقبر أو شخص فيركع له أو يسجد أو يدعوه فيما لا يقدر عليه إلا الله، كما يفعل كثير من عباد القبور الآن. كل هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله تعالى. قال تعالى: فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. قال: أو يصلي لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. انظر، وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. إذن المسألة فيها رد على الخوارج الذين يكفرون بمجرد المعصية، وفيها رد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. نعم. ولذلك قال الشيخ النجمي رحمه الله في تعليقه على هذه الجملة: وهذه المسألة قد اختلف فيها في زمان السلف، فالجهمية ومن قال بقولهم والخوارج يخرجون المسلم من الإسلام بالكبيرة ويحكمون بتخليده في النار، والمعتزلة يقولون بأنه في منزلة بين منزلتين ويحكمون بتخليده في النار، والمرجئة يحكمون بأنه مؤمن كامل الإيمان لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وأما أهل السنة والجماعة فيقولون بأنه مسلم ناقص الإيمان أو فاسق، ولا يخرجونه من الإسلام في الدنيا ولا يقولون بتخليده في النار يوم القيامة. نعم، بل يقولون بأنه تحت المشيئة، فإن شاء الله عفى عنه وأدخله الجنة بدون عذاب، وإن شاء عذبه في النار بقدر جنايته، وبعد أن يطهره يخرجه من النار ويدخله الجنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وبالله التوفيق. انتهى كلام الشيخ النجمي رحمه الله تعالى. إذن يا إخواني، ليس الأمر بأمانيهم، أعني الجهمية، أعني الخوارج، وماذا، والمعتزلة الذين يسلبون مطلق الإيمان عن العاصي من أمة محمد والفاسق يسلبونه مطلق الإيمان. وأما في الآخرة فكذلك يقولون بتخليده في النار. وأما المرجئة فعلى العكس من ذلك، يقولون هو مؤمن كامل الإيمان. وأما أهل السنة فهم وسط بين طرفين، وحق بين باطلين، وهدى بين ضلالتين، ونور بين ظلمتين. نعم يقولون إنه فاسق بمعصيته مؤمن بإيمانه. نعم. قال وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. نعم، والكفر كما قال ابن القيم الكفر حق الله ثم رسوله بالنص يثبت لا بقول فلان، من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فبات ذو الكفران. قال وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالإسم لا بالحقيقة. كلمة بالإسم لا بالحقيقة بين المراد منها الشيخ الفوزان قال أي في الظاهر لنا وشريرته إلى الله، يعني إذا لم يفعل شيئا من موجبات الردة فهو مسلم مؤمن في الظاهر لنا، أي يعني أمر سريرته إلى الله. وهنا ملاحظة، قول المؤلف فهو مؤمن مسلم بالإسم لا بالحقيقة، قال العلماء فيه نظر، يعني قد يورد مورد ويقول في الأمر شيء. قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى إن المسلم الذي لم يعمل شيئا من موجبات الردة فهو مسلم حقيقة ناقص الإسلام والإيمان، ويقال فاسق يعني إذا عصى، فاسق بفسقه مسلم بإسلامه. والمهم أن قول المؤلف، المهم هذا كلام النجمي رحمه الله، قال المهم أن قول المؤلف فهو مسلم بالإسم لا بالحقيقة يقصد بأنه غير كامل الإيمان والإسلام، لكن نفي الحقيقة يقع على نفي الماهية فلا ينبغي أن يقال ذلك. فكون الإمام البربهاري يقول في الذي لم يأتي بشيء من موجبات الردة إنه مسلم مؤمن بالإسم، نقول بالإسم والحقيقة ونحكم بما ظهر. نعم، وقد نفهم كلامه على الفهم السديد أنه يقصد يعني بالإسم يعني فيما ظهر لنا، وأما أمر الحقيقة فإلى الله، فإلى الله يعني هذه هي السريرة. لكن الحقيقة إذا نفيناها قد يعني يقع النفي على نفي الماهية، يعني أنه مسلم وليس إسلامه بحقيقي، يعني ليس له إسلام. إن يعني إن فهم هذا الفهم فهو خطأ، وإن فهمنا على الفهم الذي ذكره أهل العلم كالشيخ الفوزان أي أنه مسلم مؤمن في الظاهر لنا وسريرته إلى الله، فهمتم هذا الإيراد وهذا النظر الذي أورده الشيخ النجمي. قال قوله فهو مؤمن مسلم بالإسم لا بالحقيقة في نظر، إذ قد يقع النفي نفي الحقيقة على نفي الماهية، فنكون حينئذ نفينا الإسلام. ولكن نقول قصد المؤلف رحمه الله أنه مسلم مؤمن فيما ظهر لنا وأمر سريرته إلى الله تعالى. نعم. قال وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. نقف عند هذه الجملة، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، هذا لفظ الحديث في صحيح مسلم. قال عليه الصلاة والسلام إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. هذا حديث عبد الله بن عمرو. وأخرج الحاكم عن النواس بن السمعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويحفظ آخرين إلى يوم القيامة. شاهدنا إثبات لفظ الأصبع والأصابع. وروى مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأخذ الله سماواته وأراضيه بيديه فيقول: أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها: أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الصحيحين عن ابن مسعود أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع، والماء والثرى على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا، نعم، ثم قرأ حتى بدت نواجذه ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مختصر الصواعق المرسلة: وأنه يضع السماوات على أصبع، والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فأي يد للخلق، وأي إصبع تشبه هذه اليد وهذه الإصبع، حتى يكون إثباتها تشبيها وتمثيلا. فقاتل الله أصحاب التحريف والتبديل، ماذا حرموه من الحقائق الإيمانية والمعارف الإلهية، وماذا تعوضوا به من زبالة الأذهان ونخالة الأفكار. نعم، انظر إلى عظمة صفات الباري سبحانه وتعالى، يضع السماوات على إصبع، أي يد كهذه اليد، وأي إصبع تشبه هذه الإصبع، قاتل الله أهل التحريف والتبديل. نعم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن، هل يفهم على حقيقته؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القواعد المثلى: وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر هذا الحديث، وقالوا: إن لله تعالى أصابع حقيقية نثبتها له، كما أثبتها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون مماسة لها، حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض، وهو لا يمس السماء ولا الأرض، ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهما. فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. كلام جميل هذا النقل، يعني نقل يبين أن إثبات كوني يبين أن كون أصابعي أو قلوب أن كون قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن لا يوهم الحلول ولا المماسة. وضرب المؤلف رحمه الله لهذا مثلا بقولنا: ولله المثل الأعلى، السحاب مسخر بين السماء والأرض، ولا يلزم من ذلك المماسة. وكذلك قولنا ماذا الذي ذكره العثيمين رحمه الله تعالى: بدر بين مكة والمدينة، ولا يلزم من ذلك المماسة. نعم، بارك الله فيكم. ومسألة الأصابع لله أثبتها غير واحد من السلف بما سمعتم من الأدلة التي ذكرنا طرفا منها. ولذلك قال ابن خزيمة في التوحيد يرحمه الله: باب إثبات الأصابع لله عز وجل. وقال الهروي في الأربعين: باب إثبات الأصابع لله عز وجل. وقال ابن بطة في العبادة: الإيمان بأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرب تعالى بلا كيف. وقال الآجري في الشريعة: باب الإيمان بأن قلوب الخلائق بين أصبعين من أصابع الرب عز وجل بلا كيف. نعم، أظن نكتفي بهذا يا أخواني. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.